بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من الدقهلية من الأخ محمود، يقول: ما معنى الغلو في التبديع؟
الحمد لله رب العالمين. الغلو في التبديع مجاوزة الحد الشرعي. الغلو في التبديع تجاوز القواعد التي وضعها العلماء. الغلو في التبديع تجاوز الأسباب التي وضعها العلماء، بها يحصل وصف الرجل بالبدعة. الغلو في التبديع تجاوز قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني الخروج عن الأمر الشرعي وعن القاعدة الشرعية في التبديع، هذا الغلو. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس جعل وصف غلو التبديع أو غلاة التجريح في من يتكلم في الناس ببيان أحوالهم، فجعلوا كل من يتكلم في أحوال الناس بتبديع أو تفسيق أو غير ذلك ولو بالضوابط الشرعية جعلوه منهج غلاة التجريح. فالغلاة عندهم التسمية، الذين يسمون، ما محل الغلو عندهم؟ تسمية. طالما يسمي المخالف ويذكره مرات ومرات وغير ذلك يبقى هؤلاء غلاة تجريح. لا، هؤلاء نصحة للمسلمين. حينما تذكر أصحاب المخدرات وتذكر أصحاب الضلالات والمفسدين في المجتمع كثيرا، هل يقال أنت غال في التجريح؟ أبدا، أنت ناصح جزاك الله خيرا. فالذي ينصح المسلمين ويذكر الأسماء ويذكر المخالفين مرات ومرات وتحذيرا للناس، حتى يحذر الصغير ويحذر الكبير، حتى يحذر الرجل في الشارع والمرأة في البيت، فإن كثرة التحذير توعي الناس، فلا بد من ذكر هؤلاء. لكن بعض الدعاة الذين لا يريدون أن يتكلم أحد فيهم فيصفون من يتكلم في الرجال بماذا؟ بأنه غالب. فلهذا يقول إلى غلاة التجريح. ولهذا مثلا الشيخ ربيع من غلاة التجريح، الشيخ محمد الأماني من غلاة التجريح، الشيخ أحمد النجمي من غلاة التجريح، الشيخ ابن باز ما شاء الله عليه ليس من غلاة التجريح، هكذا يحسبون. فالرجل إذا نصح للأمة وذكر المخالف يقولون هذا من غلاة التجريح، ونقول بل أنتم من غلاة التمييع، فإن ذكر المخالف نصح المسلمين منهج عظيم، منهج عظيم. ولهذا قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، يعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع. لأن بعض الإخوة قد يأتي واحد يقول له، قد يأتي الشيطان يقول: أنا ودي ما أحضر الدروس لأن الشيخ بيسمي، إحنا جايين اعتكاف نجمع قلوبنا على الله سبحانه وتعالى، أنا ودي أخذ عمود أو أخرج في مكان بعيد لا أسمع إلا القرآن بس، أقرأ القرآن فقط، إنما أنا لا أريد أن أغر صدري، أنا أريد صفاء قلبي. وقد علم وقد جهل هذا المسكين أن صفاء القلب مقرون بصفاء الاعتقاد، فمن صفت عقيدته صفى قلبه، من صفى قلبه من الشبهات والشهوات صفى قلبه بالخشوع والخضوع والإنابة، إذ لا يجتمع الصفاء الشرعي مع غبش الشبهات وغبش الشهوات. فقيل لأحمد: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في البدع، فبماذا أجاب أحمد رحمه الله؟ قال: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه. أنت أيها المعتكف الآخذ مصحفك في جنب، في نفسك أنت عابد زمانك، لكن أخوك الذي بجوارك منتفع منك. لو قال لك: يا شيخ أنا دلوقتي في مقطع للشيخ أسمعه، هتقول له: أسكت، لا تذكرني ماذا، لا تخبرني بجاي، أنا أريد أن أنهي الجزء هذا قبل صلاة المغرب، أسكت، ففائدتك على نفسك. لكن الكلام في الرجال حتى تحصل النصيحة والجماعات والطوائف تخرج ببصيرة، البصيرة أعظم من الاعتكاف. فانظر إلى أحمد ماذا يقول، يقول يصلي ويصوم ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة، هذا الأمة. أرأيتم لو أن واحدا الآن أعمى سيقع في حفرة، وأنا أراه وأنا ممسك بمصحفي أقرأ وهذا آت ساقع في حفرة الآن، وأنا أقرأ اسم الله إن الذين قضوا ربنا ثم استقاموا وأنا أشوفه إن الذين قضوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون حتى سقط فمات. ماذا تقولون؟ تماما. هذا الذي مات مات نحسبه شهيدا، مات غير آثم، لكن الذي مات قلبه بالشبهة مات ضالا. فلئن استعظمت كيف نقرأ القرآن ورجل سيسقط في حفرة، استعظم أكثر منه رجل يقرأ القرآن وآخر سيسقط في حفرة الاعتزال، في حفرة التجهم، في حفرة التصوف، في حفرة الخوارج، في حفرة المرجئة. إذا استقام عندك هذا الجواب فليستقم أضعافا مضاعفة في هذا الجواب الآخر، والله أعلم.